بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من المدخل لدراسة العلم ولدراسة علم التفسير وعلوم القرآن، وعنوان الدرس اليوم الموقوف من الإسرائيليات على الصحابة والتابعين. يقول المصنف حفظه الله: ولو أن هذه الإسرائيليات جاءت مروية صراحة عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه أو عبد الله بن سلام وأضرابهم لدلت بعزوها إليهم أنها مما حملوه وتلقوه من كتبهم ورؤسائهم قبل إسلامهم. يعني هذه الإسرائيليات أتت عن مين؟ كعب الأحبار وأهب بن منبه وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن كانوا يهود وإيه؟ وأسلموا، ثم لم يزالوا يذكرونه بعد إسلامهم، وإنها ليست مما تلقوه عن مين؟ ها؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، ولكانت تشير بنسبتها إليهم إلى مصدرها ومن أين جاءت، وأن الرواية الإسلامية بريئة منها. ولكن بعض هذه الإسرائيليات، بل الكثير منها، جاء موقوفا على الصحابة ومنسوبا إليهم رضي الله عنهم، فيظن من لا يعلم حقيقة الأمر ومن ليس من أهل العلم بالحديث أنها متلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فلها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن مرفوعة صراحة. يعني بعض الناس يظن أن هذه الإسرائيليات مرفوعة للنبي، ولكن هذه الإسرائيليات من أقوال الصحابة لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. حذر شديد. وقد كان أئمة علوم أصول الحديث والرواية أبعد نظرا وآصل تفكيرا وأوسع اطلاعا وأدق في تقعيدهم لقواعد النقد في الرواية، حينما قالوا إن الموقوف على الصحابة يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بشرطين. الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، تمام؟ الثاني أن لا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا. وبرواية الإسرائيليات، ومن ثم يجد الباحث الحصيف المنصف مخارج لهذه الروايات الموقوفة على الصحابة، وهي في نفسها مكذوبة وباطلة، فهي إما إسرائيليات أخذها بعض الصحابة الذين رووها عن أهل الكتاب الذين أسلموا ورووها ليعلم ما فيها من الغرائب والعجائب، ولم ينهوا على الكذب ولم ينبهوا على كذبها وبطلانها اعتمادا على ظهور كذبها وبطلانها. يعني هم الصحابة الذين أخذوا هذه المرويات عن كعب الأحبار وغيره، رووها لأنهم على يقين تام أنها مكذوبة وواضحة، ولم يثبتونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم نبهوا إلى كذبها وعدم صحتها، ولكن لم ينقل هذا عنهم، أو ربما نبهوا فعلا عن كذبها ولكن لم ينقل هذا ولكن لم ينقل هذا عنهم. وإما أن تكون مدسوسة على الصحابة، ممكن كمان هي تكون شيء مدسوسة، ممكن تكون مدسوسة عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن الصحابة رضوان الله عليهم على الصحابة، ووضعها عليهم الزنادقة والملحدون كي يظهر الإسلام وحملته بما بها المظهر المنتقد المشين. وإما ما يحتمل الصدق والكذب، منها وليس فيها ما يصدم ثقلا صحيحا أو عقلا سليما، فذكروه لما فهموه من الإذن لهم في روايتها من قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا النوع أقل خطرا من الأول، إلا أنه لا فائدة تذكر من الاشتغال به كان حجاجا لجمال القرآن وتفسيره. يعني أئمة علوم الحديث اتفقوا أن الموقوف كان قالوا إن الموقوف على الصحابة يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، تمام؟ ده الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. لو كان هو معروف على أخذ، يعني الصحابة لما جاءوا تكلموا عن الموقوف وقالوا أحيانا يأخذ حكم مرفوع، أولا ما يكونش في مجال للرأي ده، يعني من يسمعه يقول هذا من عند الله مش من رأيه ولا من نفسه، كما سوف نبين في أصول الفقه إن شاء الله. الشرط الثاني ألا يكون معروفا إيه؟ بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، يعني يعني ما يكونش هذه الرواية للصحابة عن مين؟ عن الذين أسلموا، مثل إيه؟ وهب بن منبه، كعب الأحبار، عبد الله بن سلام وغيرهم من أهل الكتاب الذين دخلوا فيه في الإسلام. فينبغي علينا دي الضوابط اللي حطها مين؟ علماء الحديث، تمام؟ ومن ثم يجد الباحث الحصيف المنصف مخارج لهذه الروايات الموقوفة على الصحابة، وهي في نفسها مغزوبة وطيلة، فهي إما إسرائيليات أخذها بعض الصحابة الذين رووها عن أهل الكتاب الذين أسلموا ورووها ليعلم ما فيها من الغرائب والعجائب ولم ينبهوا على كذبها وبطلانها اعتمادا على ظهور كذبها وبطلانها. يعني هذه يقول لك لو هي مروية عن أهل الكتاب هم رووها لما يروا فيها من الغرائب والعجائب، ومعلوم أن هذه إيه؟ كاذبة وإيه؟ وباطلة. هذا وجه. الوجه الثاني ولعلهم نبهوا إلى كذبها ولكن لم يصل إلينا هذا التنبيه، ده الوجه الثاني في موضوع الإسرائيليات التي نقلها الصحابة، تمام؟ وإما الحالة الثالثة أن تكون مدسوسة على الصحابة، ممكن الصحابة نفسهم يكون شيء ما قالهاش أصلا، وواحد يقول لك روانا كعب الأحبار، قال كعب الأحبار، دي الحالة الوجه الثالث. الوجه الرابع وضعها عليهم الزنادقة والملحدون كي يظهر الإسلام وحملته بها المظهر المنتقد المشين. وإما ما يحتمل الصدق والكذب منها وليس فيه ما يصدم ثقلا صحيحا أو عقلا سليما، فذكروه لما فهموا من الإذن لهم في روايته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن يكون هذا الكلام يحمل الصدق ويحمل الكذب، فذكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا النوع أقل خطرا من النوع الأول، إلا أنه لا فائدة تذكر من الاشتغال به، بل كان حجابا لجمال القرآن وتفسيره الصحيح. وكذلك جاء الكثير جدا من هذه الإسرائيليات عن التابعين واحتمال أخذها عن أهل الكتاب الذين أسلموا أكثر من احتمال أخذها عن الصحابة، فمنشأها في الحقيقة هو ما ذكرت لك، وهي التوراة وشروحها والتلمود وحواشيه وما تلقوه عن أحبارهم ورؤسائهم الذين افتروا وحرفوا وبدلوا، ورواتها الأول هم كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بريئون من هذا. يعني ويحتمل أيضا أن هذه الإسرائيليات جاءت عن التابعين ولم تأتي عن إيه؟ عن الصحابة، والتابعون أخذوها من من؟ من أهل الكتاب الذين إيه؟ أسلموا، ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام وإيه؟ وعبد الله بن سلام وإيه؟ وهب بن نبه وغيرهم. إذن هذه الإسرائيليات ليست مطالبين بتصديقها والعمل بها لما يخطر فيها من إيه؟ من الكذب الكثير، تمام؟ هنا باب، لكن هذا الباب طويل جدا، اسمه العلوم التي يحتاج إليها المفسر، هل نؤجله لوقت لاحق؟ هذا الباب باب كبير، العلوم التي يحتاج إليها المفسر نأجله؟ طيب، قبل إذن نمر على الماضي، الموقوف من الإسرائيليات على الصحابة والتابعين، قلنا إن هذه الإسرائيليات علماء الحديث وضعوا للموقوف عن الصحابة كما سوف يبين صلى الله في علم الحديث وصول الفقه أصولا. الأصل الأول أن يكون مما لا مجال للرأي فيه حتى نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. من صلى مثلا كذا فله كذا، أو ففي دي حاجات لا يقولها الصحابي إلا إذا سمعها من إيه، من فعش يقولها من رأي، دي مش لا مجال للرأي فيها، تمام؟ ففي أمور العقائد وأمور العبادات الأصلية وكذا. طيب النوع الثاني ألا يكون معروفا بالأخذ عن الكتاب، ما يكونش معروف عن هذا الصحابي أنه كان يأخذ من إيه، من أهل الكتاب، كوهب بن وابه وعبد الله بن سلام وإيه سلام وعبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار رضي الله عنهم أجمعين. فده الشرط الثاني. طيب لماذا رواها الصحابة؟ قالوا لعدة وجوه. الوجه الأول أنهم رواها لما فيها من الغرائب، وكذبها واضح وبين، لا يحتاج أن يقول لك هذه أخبار كاذبة. ده الوجه الأول. الوجه الثاني قال لك يحتمل أن يكون الصحابة بينوا كذبها، لكن لم يصل إلينا. طيب الوجه الثالث في الإسرائيليات دي أن يكون أصلا هذه الإسرائيليات مكذوبة عليهم، افتراها عليهم الزنادقة والقصاصون. لماذا؟ ليبينوا أن هذا الإسلام دين يعني يطعنون في الإسلام. طيب الوجه الثالث أو الرابع في الإسرائيليات أن هذه الإسرائيليات بعضها يحمل صدق وكذب، بعضها يحمل فرواها الصحابة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل والحج. يبقى دي كم وجه كده؟ أربع. كم وجه يا محمد؟ أربع وجوه، بلاش الإشارة دي. كم وجه؟ أربع وجوه، تمام؟ أو أربع وجوه، خدت البال حضرتك؟ فهذا وجه. أما ما يروى عن التابعين من الإسرائيليات، قالوا احتمل أن هذه الأخبار أصلا ما رواها الصحابة، إنما رواها من؟ التابعون. رواها عن من التابعون؟ رواها عن إيه؟ عن من أسلم من أهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وهب بن نبي وغيرهم الكثير، تمام؟ هذا هو القول المجمل في الإسرائيليات الموجودة في الموقوف من الإسرائيليات على الصحابة والتابعين في القرآن، في تفسير القرآن الكريم. يبقى المفسر، ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر؟ وده طبعا هذا الباب خاص بك يا شيخ محمد، عشان انت بتحضر رسالة الماجستير في التفسير محمد عبد الحي، فهذا الكلام خاص بك، تمام؟ ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر؟ النهاردة أي صانع لابد له من إيه؟ الصانع، أي صانع لأي صنعة لابد له من آلات عدة، هذه العدة يعتد بها ليعمل في الصنع. مثلا الطبيب يحتاج جهاز ضغط، ترمومتر، سماعة. المهندس يحتاج إلى المسطرة وكذا وكذا. البنا يحتاج لكذا، النجار يحتاج إلى كذا. كل صانع له أشياء يحتاجها فيه. كذلك المفسر لابد أن تتوفر له أدوات لكي يعمل في مجال التفسير، كما أن كل صانع له أدوات يعني استخدمها في مجاله، كذلك المفسر. ما هي الأدوات أو ما هي العلوم اللي هي التي يحتاجها المفسر إذا أراد أن يشتغل بالتفسير القرآن الكريم؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.